بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز.
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، حضورنا الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب في ليلة من ليالي الخير والأنس في هذا اللقاء المفتوح لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف سمو الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة. هذا اللقاء الذي يحمل في طياته الخير والبركة، نرحب بكم مرة أخرى ونقول إن تجشمكم الحضور ومشاركتكم لنا في هذا اللقاء وحضوركم إلى هذا المكان لدليل على تقدير الدعوة وأهلها والاستجابة والتكريم لهذه الدعوة، ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بجدة الذي تحمل مسؤولية الدعوة والإرشاد. وتعلمون عظم هذه المسؤولية في بلد معطاء فاض بالخير والبركة، وعما نفعه الجميع، عما نفعه العالمين برسالة سيد المرسلين. نرحب بكم مرة أخرى ونقدر لكم هذا الحضور، ولعلنا أن نفتتح هذا اللقاء بكلمة أهل الدعوة وأصحاب الدعوة يقدمها فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحكمي مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن وفق ويسر لهذا اللقاء مع والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، فأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مركز الدعوة والإرشاد بجدة وكل العاملين في الدعوة إلى الله بمدينة جدة، يسرني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، وأشكر لكم إجابتكم الكريمة لدعوتنا وحضور هذا اللقاء. إن فرحتنا بوجودكم جميعا لغامرة، وإن أملنا لكبير في أن يحقق المولى عز وجل الخير والفلاح لهذه المدينة على أيدي المخلصين من أبناء هذا البلد الحبيب ومن أبناء هذه المدينة العريقة. أيها الإخوة الكرام، إن حضورنا لهذا المكان هو للتعاون على البر والتقوى والمذاكرة في الواجب الملقى علينا كلا في موقعه ومكان ولايته ومجال مسؤوليته وفيما استرعاه الله عز وجل من أمور المسلمين. إن مثل هذه المجالس والاجتماعات الطيبة الزاكية التي لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل من المجالس التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمن تحف بالمجتمعين فيها وتغشاهم رحمة الله، وأنه سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، فهنيئا لكم اجتماعكم هذا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أترك هذا المكان أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة بالنيابة على ما قدمه للمركز من دعم وتأييد، وما ذلك بغريب على من ولاه الله أمر هذه الديار التي قامت على نشر عقيدة التوحيد وإقامة دين الله عز وجل. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء، وأشكر لكم أيضا حضوركم جزاكم الله خيرا. أما والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فلا نملك إلا أن نقول له جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وختاما أكرر لكم جميعا شكرنا وتقديرنا وحللتم أهلا ووطئتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل الله تبارك وتعالى كتابه آيات بينات في صدور العلماء. هذا الثناء والمدح من الله تبارك وتعالى للعلماء، وهذه منقبة ومفخرة لا تكون لغيرهم. في الدقائق القادمة أيها الإخوة سنعطر أسماعنا بحديث مع العلماء الأجلاء الفضلاء الذين شاركونا هذا الموسم وهذا اللقاء. وليس بغريب على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله أن يستجيب لمثل هذه اللقاءات فيشارك فيها بكلمة لعلها أن تفيدنا وتعود علينا بالنفع جميعا، فليتفضل جزاه الله خيرا.
وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس 26 من شهر رجب 1400 أن ألتقي بكم في هذا المكان تلبية لدعوة التوعية الإسلامية في جدة، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا موفقا. أيها الإخوة، إنني أشكر لمركز التوعية أن أتاح لي هذه الفرصة، وأشكر سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على موافقته على هذه الفكرة التي طرحها المركز، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود على حضوره لهذا اللقاء، لأنه لا شك أن في حضوره فائدة كبيرة، حيث يلتقي ولاة الأمر من النوعين العلماء والأمراء في مثل هذه المجالس. ولا يخفى علينا جميعا أن الدين الإسلامي كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيحة، النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين نوعان: أئمة في البيان والعلم، وأئمة في السلطان والتنفيذ، وعلى كل منهما مسؤوليته. فعلى أهل العلم أن يبينوا ما وهبهم الله تعالى من العلم، وأن لا يكتموا شيئا مما أنزله الله وبلغه علمهم. وعلى ولاة الأمور، بل وعلى النوع الثاني من الأئمة، أئمة التنفيذ والسلطة، أن يستعينوا بالله عز وجل، وأن يكونوا مع إخوانهم من الأئمة من النوع الأول. ولا شك أنه إذا التقى أئمة المسلمين في العلم والبيان وأئمة المسلمين في التنفيذ والسلطان، لا شك أنه سيحصل خير كثير للمجتمع. وإن لقاءنا هذا في هذه الليلة كما سمعت قد جمع نخبة صالحة ونخبة ذات أمر في حقول شتى من شؤون الدولة والشؤون العامة، وهذا يقتضي منا أن نحرص على إيصال ما يلزمنا إيصاله لهؤلاء الإخوة. فأقول إن كل منا مسؤول عن نفسه وعن أهله وعن من ولاهم الله عليه ممن هم تحت إدارته أو رئاسته، ومسؤول عن المجتمع كله. والواجب علينا أن نكون يدا واحدة، نجتمع بين حين وآخر لندرس أوضاع المسلمين في بلادنا هذه، وإذا أمكن أن ندرس أوضاع المسلمين في البلاد الأخرى فهذا طيب، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في أي مكان من الأرض، ومثل المسلمين في توادهم ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنا كغيري لا أشك أنه يوجد خطأ من خاصة الناس وعامة الناس، ولكن هذا الخطأ هل يسوغ لنا أن نتخذ منه سلاحا يرمي به بعضنا بعضا، أم أن الواجب إذا رأينا خطأ أن يتصل بعضنا ببعض بطرق سرية لا تنكشف إلا لمن أراد أن يتكلم مع مخاطبه حتى يكون ذلك أدعى للقبول وأنجح للمسألة وأبعد عن البلبلة التي قد يطير بها من لا يريد النصح للمجتمع، من يريد التفريق بين ولاة الأمور ولاة البيان وولاة السلطان، بل إنه قد يوجد من بعض الناس من يريد أن يفرق بين العلماء في الفقه والدين حتى تبقى هذه البلاد وليس لها أحد يرجع إليه. لأننا إذا لم نثق بعلمائنا ولم نثق بولاة أمورنا فبمن نثق؟ إذا لم نرجع إلى علمائنا فإلى من نرجع؟ أنرجع إلى أناس لا يعرفون من فقه الله من فقه الشريعة شيئا؟ أنرجع إلى أناس قد يغبطون ولاة الأمور ولاة السلطان على ما هم فيه من أجل أن يشوشوا ويعكروا الصفو؟ إن هذا أمر يجب أن نخلص لله تعالى فيه، وأن ننصح لإخواننا المسلمين عموما وللخاصة أيضا خصوصا، حتى يزول عنا ما نجده في وقتنا الحاضر. أنا أقول هذا الخطأ يمكن أن يتدارك باتصال بعضنا ببعض ودراسة الأمر. قد أتصور أن هذا الشخص مخطئ في مقاله أو في فعله، ولكني إذا اتصلت به وتفاهمت معه وجدت أن الصواب معه، أليس كذلك؟ قد يكون هذا الرجل في تصرفه في نظري مصيبا، ولكني عندما أتأمل أجده مخطئا، وحينئذ يجب علي أن أنصح وأن أتكلم معه وأبين له الحق. وغالب الناس ولا سيما الذين يريدون الخير لأنفسهم ولمن كانوا رعاة عليه سوف يتجهون اتجاها سليما إذا بين لهم الأمر، لكن المشكل أن الأمر قد يخفى على المسؤولين، إما واقعا بمعنى أنهم لا يحسون به ولا يبلغهم، وإما حكما شرعيا بمعنى أنهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة ويحصل بذلك الخلل أو الخطأ أو الإشاعة السيئة. ولكننا إذا صدقنا مع المسؤولين من علماء وأمراء وبلغناهم ما ينبغي أن نبلغهم إياه وبينا لهم الحكم وكنا بذلك ناصحين لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فسيكون الخير الكثير. وأرجو أن يكون هذا اللقاء نواة لهذا الأمر لتدارس ما ينبغي أن يدرس، إما عن طريق مفتوح أو عن طريق يكون له موضع آخر تبحث فيه هذه الأمور المشكلة حتى يزول الإشكال ويحصل الخير. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا موفقا، وأن يجزي الإخوان الحاضرين والمشجعين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تصلنا أسئلتكم واستفساراتكم
وقبل أن نفتح باب الحوار واللقاء المفتوح عبر الأوراق والأسئلة التي تصل إلينا مكتوبة، فإننا نستفتح هذا اللقاء بكلمة نسمعها من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكلنا ذلك الرجل المتعطش لهذه الكلمة، المتأمل في معانيها، المنتظر للاستفادة منها. نسأل الله أن ينفعنا بها فجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، ولم يخلقهم سدى ولا عبثا ولا باطلا، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويقفوا عند حدوده، ووعدهم على ذلك في الدنيا النصر والتأييد والمغفرة وصلاح الأمور والأمن في الأوطان والهداية إلى الخير، ووعدهم في الآخرة جزيل الثواب وعظيم النعيم. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو سبحانه خلق الخلق العبادة، والعبادة هي طاعة الله ورسوله، ورأسها توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما نهى عنه من الشرك وسائر المعاصي. سمى الله طاعته وتوحيده عبادة، لأن العبادة هي الذل والخضوع في لغة العرب. ولهذا يقول: طريق معبد مذلل قد وضعته الأقدام. ويقول: بعير معبد مذلل قد رحل وشد عليه. فالعبادة هي طاعة الله ورسوله بخضوع وذل وانكسار، يرجو العبد رحمة ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له في جميع عباده، بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير هذا من عباده، كلها لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. هي تنفي العبادة بحق عن غير الله وتثبتها بالحق لله وحده. فجميع المعبودات من دون الله من أصنام أو أشجار أو قبور أو ملائكة أو أنبياء أو غير ذلك كله معبود من الباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو معنى الكلمة لا إله إلا الله، معناها توحيد الله والإخلاص له، واعتقادا أن العبادة حقه هي الإلهية وحده جل وعلا لا شريك له في ذلك، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، مع الشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء وأفضلهم، مع الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ومن ذلك الإيمان بالرسل جميعا والتصديق بما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، كله داخل في الإيمان بالله ورسوله. هذا هو أصل الدين وأساسه، الإيمان بأن الله معبودك الحق وإلهك، والإيمان بمحمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء تجب طاعته والإيمان به والسير على منهاجه، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى بشر رسول الأمين عليه الصلاة والسلام. لا بد الإيمان بما أخبر الله به ورسوله. فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله وأن ينقاد لشرع الله وأن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يحذر ما نهى الله عنه من قول وعمل وعقيدة. هذا هو دين الله وهذا هو الإسلام. والله يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام، هو الانقياد لله والعبادة لله والانقياد لشرعه وصرف ما نهى عنه، وأصل ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، عن إيمان بالله ورسوله وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، فيؤدي العبد ما وجب الله عليه وينتهي ما حرم الله عليه، وينتهي عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله عن إيمان وصدق وإخلاص ورغبة ورعبة، كما قال تعالى عن عباده الصالحين من الأنبياء والأخيار إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس أن يعبدوا الله وحده، لأنهم خلقوا لذلك، وأن ينقادوا لشرع الله، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتناصحوا فالدين النصيحة، وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، والبر والتقوى طاعة الله ورسوله وترك ما حرم الله ورسوله، هذا هو البر والتقوى. وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وترك الإشراك به، وترك ما كل ما نهى الله عنه. ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء، والبقية خاسرون. فجميع العباد من جن وإنس لا نجاح لهم ولا ربح ولا سعادة إلا بالإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى، ثم التواصي بالصبر، ويدخل في ذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله داخل التواصي بالحق. وعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة التي خلق لها، أنا نعمة عظيمة، أعظم نعمة وأكبر نعمة نعمة الإسلام، وكون الله هداك له ورحمه حتى دخلت في الإسلام، هذه أعظم نعمة، لكن أن تعرف قدر هذه النعمة وأن تشكر الله عليها، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام ورحمته أن هداك له ودخلت فيه واتبعته، ثم الأمن بعد ذلك، كون الله من علينا بالأمن في هذه البلاد وأيضا لنا حكومة ترعى أمر الدين وأمر الأمن، ترعى أمر الإسلام وتأمر بأمر الأمن المعروف والنهي عن المنكر وتحكم شريعة الله وتنهى عما نهى الله عنه وتأمر بما أمر الله به ورسوله، هذه من نعم الله العظيمة. وكان ذلك هو الأصل الذي درج عليه هذه الدولة وأسلافها، ودرج عليه علماء المسلمين في هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن محمد بن سعود إلى يومنا هذا. الدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه والفرح بهذه النعمة والسرور بها وشكر الله عليها، ثم التواصي بالثبات عليها والدعوة إليها بين العلماء والأمراء والأغنياء والعامة والخاصة، يعني نعمة عظيمة يجب أن نتواصى بحفظها والاستقامة عليها والدعوة إليها، وأن نتعاون البر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نسهى ولاه الله أمرنا كما أمر الله، ويدعو إلى سبيل رب الحكمة وبعث حسنة وجهدهم بالتي أحسن. فقل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافعة المفيدة. وليس من النصح التشهير بعيوب الناس، لا بعيوب الدولة ولا بعيوب الناس، ولكن النصح أن تسعى في كل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحسينة بالطرق التي شرعها الله عز وجل. فنحن في نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الأمن والعافية، ثم النعمة الكبرى التي من الله بها علينا في حادثة الخليج بعد عدوان عدو الله صدام وظلمه واجتياحه بلاد الكويت، ثم يسر الله للدولة أن شمرت عن سعد الجيد في هذا الأمر وقامت القيام العظيم واجتهد في إزالة هذا الظلم واستعانت بالله سبحانه، ثم بالجنسيات المشتركة المتعددة التي ساعدت في إزالة الظلم، وكان هذا من توفيق الله ومن هداية الله ومن تيسير الله أن جمع جموعا كبيرة عند الظلم والعدوان حتى قضت على الظلم والعدوان وحتى أرغم الله أنف الظالم وحتى رجع المظلومون إلى بلادهم، هذا من نعم الله العظيمة. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم العظيمة، وأن نتفقه في الدين، وأن نتعامل بالبر والتقوى، وأن نتنصح في دين الله، وأن نتواصل بالحق والصبر عليه، وأن نشكر الله عز وجل وعلى الدولة والعلماء والعامة، شكر الله على هذه النعمة، والقيام بحق الله والتواصي بطاعة الله. فمن شكر الله أن نتواصل بحق الله، وأن نستقيم على أمر الله، وأن نحاسب أنفسنا، فما كان مما يرضي الله شجعناه وقمنا به وساعدنا عليه، وما كان مما يغضب الله جاهدنا أنفسنا في تركه. الدولة على وعيها واجبها في جد في ترك ما حرم الله وقيام ما أوجب الله والعناية بشرع الله، وعلى العلماء واجبهم في الدعوة والبيان والترهيب والترهيب، وعلى جميع الناس من الأغنياء والعيال والشركات والأمراء، على كل واحد واجبه في الدعوة إلى الله واستعمال النصيحة وحساب نفسه وجهادها حتى يستقيم على أمر الله، حتى يكون قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله، وحتى يكون قدوة صالحة في ترك ما نهى الله عنه ورسوله. الواجب واجب الجميع، ليس الدولة وحدها، على الدولة واجبها في تقوى الله وقيام بحقه وجب في ترك ما نهى الله عنه وأخذ على غير السفيه وردع الظالم عن ظلمه بطريق المحاكم الشرعية، والحمد لله. وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، كل إنسان يحاسب نفسه ويتقي الله فيؤدي الأمانة ويحذر الظلم والعدوان ويتجهد في طاعة الله ورسوله والنصر لله والعبادة والتواصي بالحق والصبر عليه. هذا واجب الجميع، الأغنياء والفقراء والأمراء والدولة والعلماء، كلهم عليهم واجبهم، كل واحد عليه نهجد. فاتقوا الله واستطعتم، كل عليه واجبه حسب علمه وتقواه وطاعته. يقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم أولياء يتنافحون، لا يغتاب بعضهم بعضا، ولا يشهد عليه بالزور، ولا يظلمه، ولا ينم عليه، ولا يدعي عليه الدعاوى الباطلة، ولا يظلمه. أولياء رجالهم ونساؤهم حكامهم ومحكوموهم علماؤهم وغيرهم، كلهم أولياء، يجب أن يتنافحوا ويتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يبتعدوا عن محارم الله، وأن يستقيموا على توبة إليه من كل ما فرط من تقصير ونقص وذنب. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من أعظم الولاية ومن أعظم أسباب السعادة، أن يكونوا أولياء فيما بينهم بالنصيحة والتوجيه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف والشحناء والغيبة والنميمة وسائر ما حرم الله مما يسبب الفرقة والاختلاف. والأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم فرائض الإسلام، وليس خاصا بزيد وعمر، هو واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات جميعا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، على الشركة، على الأمير، على الغني، على الرجل في بيته، على الطبيب، على مدير المستشفى، على مدير الشركة، على أي إنسان، كل شيء عليه واجب، عليه قسط من هذا الواجب. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأن يشكر الله جل وعلا أنهم في بلد آمن يستطيع أن ينصح لله والعباد، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويستطيع أن يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه. فعلينا أن نشكر الله على النعمة العظيمة، وأن نسأل الله لولاة أمرنا بالتوفيق والهداية والإعانة على كل خير، وأن يصلح له البطانة، وأن يوفقه لكل ما يرضي الله ويقدر لديه، وأن يعينهم على ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يعينهم على مساعدة الحق، على مساعدة صاحب الحق على أداء حق، وعلى صاحب الباطل أن يدع الباطل ويتجنب الظلم. وكل منا عليه واجبه في التعاون مع الدولة والمساعدة مع الدولة في تحقيق الحق وإزهاق الباطل، في الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، لأنه سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. يقول الشافعي رحمه الله: أحد العلماء الكبار لو فكر الناس في هذه السورة لفهم، لأنها جامعة، بين الله سبحانه الناس قسمان: خاسرون ورابحون، فانظر من نفسك، انظر أيها المؤمن، هل أنت من الخاسرين أو من الرابحين؟ إن كنت من المؤمنين بالله ورسوله الموحدين لله المستقيمين على طاعة الله المؤدين لحقه التاركين لمحارمه المتواصل بالحق والصبر عليه، فأنت من الرابحين، من السعداء، من أهل الجنة. وإن كنت بخلافهم فأنت من الخاسرين، وعليك قسط من الخسارة فيما فرطت فيه. إذا فرطت في شيء ما أوجب الله أو في شيء ما حرم الله، ما لك قسط من هذه الخسارة. فعليك أن تحاسب نفسك وأن تجاهدها لله حتى تكون مؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا يقتضي توحيد الله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه مع التواصي بالحق والصبر عليه. هكذا المؤمن هكذا المؤمن. ولهذا يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات عموما بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ما بقي شيء أولئك سيرحمهم الله. هكذا المؤمن الصادق ومؤمنة صادقة أولياء بينهم متراحمون متعاطفون متناصحون ثم مع هذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومع هذا يقيمون الصلاة كما أمر الله يؤدونها في أوقاتها يؤديها الرجل في الجماعة كما أمر الله في جميع الأوقات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الجمعة يحافظ عليها لأنها عمود الإسلام ويؤدي الزكاة كما أمر الله زكاة ماله وزكاة نفسه ومع هذا يطيع الله ورسوله في كل شيء في فعل الأوامر وصرف النواهي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هذا هو المؤمن الصادق وهذه المؤمنة الصادقة. قال سبحانه أولئك يرحمهم الله يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والثبات على الحق والنصر على الأعداء وفي الآخرة بالجنة والسعادة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبتهم. فإذا استقام الجميع المؤمنون والمؤمنات الولاة والتابعون الحكام والمحكومون استقام الجميع على الولاية لله ورسوله والنصيحة لله ورسوله والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه تمت السعادة وتم الربح وحصل النصر على الأعداء وصارت العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فليحاسب نفسه ينظر ماذا قدم لآخرته فإن كان قدم عملا طيبا وعملا صالحا وتقوى سأل ربه الثبات حمد الله وشكر الله وسأله الثبات وإن كان قدم سوءا بادر بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. فوصية للجميع ولنفسه تقوى الله والاستقامة على أمر الله والتفقه في الدين والتعاون على البر والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين من أسباب السعادة من دلائل الخير ومن أعظم الأسباب العناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك هذه من أعظم النعم ومن أعظم أسباب السعادة. فالإقبال على القرآن نظرا وحفظا بالتدبر والتعقل والعمل هذا هو طريق السعادة. ثم العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه أن يعتني بها يسمعها طالعها ويذاكرها يسمعها من العلماء في زيارة الصالحين في بلوغ المرام عمدة الحديث تقريب الترهيب يسمع الحديث يستفيد ويسأل ما أشكل عليه هذا هو طريق السعادة. هذا هو الطريق يجلد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإني أوصي أيضا بشيء آخر وهو برنامج فنفع الله به المسلمين وهو برنامج يرعى الدرب يتولاه جماعة من المشايخ يجيب عن أسئلة السائلين في العقيدة وفي الأحكام. فأنا أوصي الجميع وأوصي كل من يسمع هذه الكلمة وتبلغه أن يعتني بهذا البرنامج وأن يستفيد منه وهو يدعى كل ليلة ساعة تأسف النفس. فأنا أوصي بالعناية في هذا البرنامج لما فيه من الخير والتوجيه إلى الخير والفائدة العظيمة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم من يرضيه وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا كما أسأله سبحانه أن يصلح ويصلح جميعا في كل مكان وأن يلجي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يوفق جميع حكام المسلمين لحكم شريعة الله والقيام بها والتزام الشعور بها والتواصي بذلك كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين. نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لهم البطانة وأن يوفقهم من كل خير وأن يعيذهم من كل شر وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين وأن يعيننا جميعا عامة وخاصة. نسأل الله يعيننا جميعا على مساعدتهم على الخير وعلى إعانتهم على الخير إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
حطها شيء هذا المهم من المهم.
الأهم فالأهم، لأن أتقاتهم كثيرة يروح للعلم تكير أهم فالأهم. تعطي فيها بعض الشيء يا محمد؟ ما يخالف.
هذا أحسن عليك.
نعم.
أقرأ السؤال.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. سماحة الشيخ، نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يوفقكم ويسدد خطاكم. لنا أمل في الله تعالى ثم فيكم أنت وإخوانك العلماء لمعاودة الزيارة لمدينة جدة ولو شهريا، فالناس يحتاجون للاستفادة من علمكم وتوجيهاتكم الطيبة، وجزاكم الله خير الجزاء.
إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله، يحصل خير إن شاء الله للجميع إن شاء الله، إنه في هذا المصالح جميع وبعض المشاكل إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله ويحصل به الفائدة إن شاء الله للجميع. نعم.
هذا سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص السؤال يقول يوجد الآن قوتان، قوة الجند وقوة المال. قوة المال بيد التجار، وقوة الجند بيد بوجود القادة الصالحين. فنرجو من سماحتكم التوجيه للعلماء والأمراء من ولاة الأمور أن يهتموا بهذه الناحية.
نعم على ولاة الأمور أن يعنوا بالجند ويوجهوهم الخير ويعلموهم ويرشدوهم وينصحوهم ويحثوهم على الأمانة وأداء الواجب، ويعدهم إعداد الكافي لجهاد سبيل الله ودفاع عن بلاد المسلمين، ويعدهم دينيا وعلميا وفقهيا حتى يعرفوا أحكام الله. هذا واجب ولاة الأمور في إعداد الجند، وأن يجتهدوا في إعداد الجند الكافي الذي يرجى به الخير الكثير. وعلى الأغنياء أن يتقوا الله، وأن يستعملوا هذه الأموال فيما يرضي الله ويقدم لديه، وأن يستعينوا بها على طاعة الله ورسوله، وأن يؤدوا زكاتها وما أوجب الله فيها، وأن يجتهدوا في مواساة الفقير والمسكين والقريب الفقير، فإن القريب الفقير له حقان، الصلة وحاجة فقط. يكون أمر يكون على الغني في ذلك أمران، صلته ومواساة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق على الفقير صدق، وعلى ذا الرحم الفقير صدقته وصلة. فعلى الجميع أن يتقوا الله في ذلك، على ولاة الأمور أن يتقوا الله في نصح الله ولعبادته، والعناية بالجند وتوجيههم إلى الخير، وإعدادهم العداد الكافي للفقه في الدين والجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال سبحانه: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى الأغنياء أن يتقوا الله، وأن يفرقوا الأموال في طاعة الله وفيما يقدروا لديه، وأن يخرجوا حقوقها ويؤدوا حقوقها في بر والديهم وصلة أرحامهم وإخراج الزكاة ومواساة الفقراء ومساعدة المجاهدين في سبيل الله إلى غير ذلك.
وهذا سائل يسأل يقول: إنكم تطرقتم في كلامكم إلى زكاتين، زكاة المال وزكاة البدن، ونريد أن توضحوا لنا زكاة البدن.
زكاة النفس، يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. فالزكاة زكاتان: زكاة النفس بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، هذه زكاة النفس، أن تزكيها بطاعة الله ورسوله. وهذا داخل في قوله تعالى: والذي يأخذ الزكاة فاعلون. زكاة الناس بطاعة الله ورسوله، وزكاة المال بإخراج المال. وذكروا في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، يزكيها بطاعة الله وأداء الحقوق التي عليها ومنها الزكاة، ودسها بالمعاصي والمخالفات. فالزكاة زكاتان: زكاة الناس بطاعة الله ورسوله وترك المعاصي، وزكاة المال بأداء الحق، ومن زكاة البدن. وزكاة الناس فطرة يوم العيد، في عيد الفطر يقالها زكاة النفس، زكاة الفطر، زكاة البدن، ويصاعم عن كل نفس، عن كل صغير وكبير، يؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني يؤدى في آخر رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذه يقال لها زكاة البدن.
وهذا سائل يقول: إن كثيرا من المعاملات المالية قد شابها كثيرا من الحرامي، بل على أقل تقدير كثيرا من الشبه، ويريد أنكم توضحون بعض
على المؤمن أن يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه دائما في معاملاته التاجر غير التاجر على كل واحد يحذر ما حرم الله فيبتعد عن الربا والخيانة وغش المعاملات والكذب فإن هذه طرق الشر كذب والخيانة وغش المعاملات وأكل الربا كل هذه من طرق الشر والسرقة والغصب فالواجب على المؤمن في جميع معاملاته أن يتحرى النصح والصدق وعدم الكذب ويبتعد عن الربا والخيانات وغش المعاملات والنجس والخيانة كل هذا لا يجوز فيتحرى هذا كله ويجتهد وبهذا يكون وفقا إن شاء الله إذا صدق مع الله وفقه الله يقول الله جل وعلا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول جل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي إلى الجنة فالمؤمن يتقي الله ويصدق في معاملاته ويحفظ جميع ما حرم الله عليه من أنواع الحرام نعم
وهذا يقول
ومن الربا المعاملة الربوية والدخول في البنوك الربوية هذا من الربا هذا من الحرام الواجب الحذر من البنوك الربوية والواجب على أهل البنوك تقوى الله وأن يحذروا الربا ويجعلوها بنوك إسلامية في المعاملات الإسلامية النجاة والسعادة والحذر من الربا في طاعة الله ورسوله كل خير وفي ذلك السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإذا تركوا ما حرم الله عليهم سعدوا فلا أفلحوا في الدنيا والآخرة نعم
وهذا يسأل عن دور الدوائر الحكومية في إطار قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى مع مركز الدعوية دعوة وهيئة الأمر بالمعروف
على الدوائر الحكومية والعمراء وغيرهم عليهم التعاون على البر والتقوى مع غيرهم فالوزير في محله عليه تقوى الله والأمير في محله عليه تقوى الله وأن يكون قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلاة وفي تجنب ما حرم الله وعليه أمر من تحت يده بطاعة الله ورسوله من الجنود والخدام في الصلاة وغيرها ولا يرضى لهم ما حرم الله عليهم وعلى الوزير كذلك يقوى على من تحت يده وعلى مدير الشركة وعلى مدير المستشفى وهكذا كل واحد عليه واجب أن يتقي الله وعلى مدير المستشفى يمنع الاختلاط والنساء وحدهن والرجال وحدهن يحذر خطأ هؤلاء مع هؤلاء ويتقي الله في ذلك وعلى الوزير يتقي الله في موظفيه حتى يأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها ويكون أولهم يكون هو الأول والأمير هو الأول حتى يقتدام يكون هو الأول في الصلاة والوزير هو الأول حتى يقتدى في ذلك ويكون بعيدا عما حرم الله عليه فإذا إسبال إسبال الثياب يراه يسبل أسبله إذا رأوا حلق لحيته حلقوا لحاهم قصها قصوا فالغالب على الناس تبع رؤساءهم وأمراءهم فالواجب على الرئيس والأمير والقدوة أن يكون قدوة في الخير وأن يحرص أن يكون قدوة في كل خير يكون مستر اللحية لا يسبل الثياب لا يتكاسى عن الصلوات لا يتأخر بل يتقدم حتى يقتدى في الخير يكون صادقا في ايمانه في كلماته في اوعاده في وعد يتحرى ولا يعني امر الناس معاملاتهم في شيء في مجازه الاول فالاول حسب الطاقه ويقدم الشيء اللي في خطر يقدم على غيره حتى لا خطر يتقي الله ويحفظ وقته ويستعين بالله في كل شيء لا الامير ولا الوزير ولا مدير الشركه ولا مدير المستشفى ولا الوزير ولا غير ذلك كل واحد عليه واجب في اعماله يتقي الله ويراقب الله في كل شيء حتى يقابل الله يوم القيامة وقد سلم من عتة هذا الأمر العظيم.
نعم. هذا أحسن الله إليك يريد منكم أن تبينوا له كلاما مفصلا عن البيع بالتقسيط.
البيع بالتقسيط أكد لنا كتابة توزع البيع بالتقسيط معناه أنك تشتري سلعة من شركة أو من زيد أو من عمر إلى أجل المعلومة أو أجل المعلومة والغالب أن يكون أجل المعلومة تقسيط تساوي مثلا 50,000 تشتريها 60,000 مقسطة كل شهر 1000 أو كل سنة 5,000 أو 10,000 هذا يقال بيع التقسيط لكن لا يجوز لك تشتري إلا ما قد ملكه بداية الحاجة البداية صار في قبضته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بيعها لما بيعت التقسيط باع أهلها بتسع أواق كل وقية 40 منجمة كل سنة وقية واشترت تعايشها نزل فالأقساط معناها أن السلعة تكون عند الإنسان مثل سيارة موجودة عنده مملوكة قد اشتراها أو بيت عنده مملوك أو أرض مملوكة قد انتهى شراؤها وحازها ثم يبيع عليه في الأقساط إذا أجل المعلومة من شهور أو سنوات هذا ما لا يتقسيط هو يجوز يجوز أكثر من بيعها بالحرف أو من يبيع عليه في روح السبيل لا يجوز قال رجل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن رجل أتيني يريد ساعة فأبي آية ثم أتبع السريع قال لا تنبع لسا عندك لا تبارس عندك وغطرف لا يحدث له بيع ولا بيع ما ليس عنده. ومنها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحدثها التجار إلى حالها. فلا يساك أن تبيع السلع إلا بعد ما أن تحوزها وتمليكها. ثم إذا شريتها تنقلها أيضا محل التاجر، سيارة واحدة من الأرض من محل التاجر الأرض يعني يخلى بينك وبينها ثم البيع، البيع الأرض لها كل بينك وبينها ثم تبيع بعد ذلك. يعني قرض ثالث تبيع سواء بالبراءة في المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك، هذا هو الواجب يعني على حسب الحال.
وهذا يريد منكم وصفة نادعة في إزالة قسوة القلب.
قلبه أسباب، قسوته لها أسباب، قسوة قلبها أسباب، أعظمها الغفلة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي. الغفلة عن الله هي أسباب القسوة، وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقل له شيطان فهو له قريب. وقال عليه الكتاب: فطال عليه الامل فقست قلوبه. فمن يامن ان تخشى قلوبهم ذكر الرحمن الحق ومن يكون كلهم في الكتاب فطال عليه الامل فقست قلوبهم بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكرهم لله وطول الامل قست القلوب. وقال عليه الصلاه والسلام: اكثر من ذكر عليكم بذكر الله، عليكم بذكر الله فان لا تقول من الله القلب قاسي. فإن عدم الذكر أسس القلوب إنها بعد قلوب الله قلب راسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسبيح تهليل تحليل والتوحيد من أعظم أسباب بني القلب ويقظته وانتباهه، والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وبعده عن الله عز وجل. ووصية الجميع بإكرام بسم الله تسبيح تهليل والتحليل ومجالسة الذاكرين وإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على عن ظهر قلب، كل هذا من أسباب دين القلب مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة. كل هذا من أسباب دين القلب، والمعاصي كلها من أسباب قسوته، وغفل عن الله من أسباب قسوته، وهكذا مجالس الغافلين جلوس الغافلين مجالس مع الغافلين من أسباب قسوة القلب. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم، وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه. ونشكر الشيخ حضوره ونشكر للمشايخ جميعا حضورهم، والشيخ عبد الله بن ديان نشكر له حضوره وعضو هيئه كبار العلماء، وكذلك الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله، حفظ الله الجميع. ونسال الله ان ينفع في هذه التذكره الجميع، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
يا الله يبارك الله.
ايها الاخوه، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10092.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
سمحت الشيخ حفظكم الله، قول عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، نرجو تفسير كل واحد من هذا.
مين تقدم فرائض مثل الصلاة والصوم والحج والشرائط، شرط الصلاة كل الوقت، وأن تودع على طهارة وأشبه ذلك، وحدود حدود الصلاة حدود، والزكاة لها حدود مبينة، والحج له حدود من جهة المكان ومن جهة العبادة، وسنن الصلاة لها سنن، فيها فرائض فيها سنن، والحج فيه فرائض سنن، وهكذا الصوم وهكذا الزكاة، كلها موضحة في كتب الحديث وكتب الفقه. ونمر على غير الله. نعم.
يقول السائل: إنسان يعول امرأة عجوز وهي ربته وتعبت عليه، وعندما كبرت لا تستطيع أن تغسل نفسها ولا تستطيع أن تغتسل، فهل هناك حرج على هذا أن يغسلها ويطلع على عورتها، علما أن هذا ليس ابنا لها وليس من محارمها؟
ولو كان ابنا لها لا يغسلها ولا يطلع عورتها، ولو كان ابنها ولو كان أخاها ولو كان أبوها لا يصلح. تيمم لك ما تستطيع، تيمم تمسح التراب بيديها، تمسح وجهها وكفيها عن الطهارة، وإذا كان والاستنجاء تستنجي باللبن بالمناديل، يكفي تستنجي ولا يحتاج ماء، إذا استنجت بالمناديل كفى والحمد لله. لكن إذا كان ما عندها ما حصلت امرأة وهي ما تقوى تستنجي، يجوز لابنها وغيرها وأخيها أي خزائز هذه الحاجة حينئذ، وإن يضرس من القدر والتيمم في مسألة الوضوء. نعم.
السائل يقول: قلت في حديثك إن تارك الصلاة لا يجالس لأنه من الأشرار حتى يتوب، كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الذي يقول عليك بالمعاملة الحسنة مع تارك الصلاة وتراقبه في الصلاة، ويكون هذا بالمجالسة الطيبة معه والابتسامة في وجهه والأكل معه وغير ذلك.
هذا في تفصيل، في تفصيل تارك الصلاة وغير الكفرة يدعى إلى الله ويعلم ولو اتخذ صاحبا ولا جليسا، ولكن يعلم ويوجه إلى الخير، فإن أجاب وقبل الحق الحمد لله، وإلا وجب هجره، ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى طعام ولا غيره، يجب هجره. لكن إذا كان يرجو أنه يعود إلى الحق يكلمه مرة بعد مرة، يفتحه يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، أصبح حمود الإسلام، لأن الله يهدي بأسبابه. لكن مهم معناه يستقيم جليس وصاحب، لا، لكن يعاود كرة بعد كرة دعوته إلى الله لعله يهتدي، لعله يقبل الحق. أما يتخذ صاحب كان ما سوى شيء يقول عليه يهتدي، هذا غلط.
أحد الأخوان أحد الشباب مقعد، والبول مع قسطرة، ويقول يحب ما يجري عربية ويجي مع يحب المحاضرات، ولكن هو ما يستطيع يخرج إلى المجمع، فيجلس معه ويقول ما يستطيع أخرج إلى الحمام، وهو عنده قسطرة والبول يجري مع
بعض الصحابة. إذا كان المسجد ولا شيء ما يحب، إذا كان متحفظ، إذا كان يتحفظ ولا يجري المسجد
يتحفظ،
لا يحضر ولا هذا متحفظ الحمد لله. مثل مثل صاحب السائل
يقول التراب يأخذ المسجد يتيمم
به، يأخذ
يصحب مع التراب
عن عن الوضوء ولا عن قصد النجاسة؟
عن الوضوء بس،
وهو ما يستطيع يستعمل الماء،
هو يأتي إلى المسجد
ما يستطيع، ما يستطيع يستعمل الماء في وجهه ويديه،
لا ما يستطيع الحمام كعبانه على العربية،
يقرب له الماء، يقرب له الماء في بيته، ما عنده حد يقرب له الماء، يقرب له الماء حتى يتوضأ في محله اللي هو فيه، الصحان ولا غيره، يقرب له الماء ويتوضا، يسعى في وجهه ويديه ويسعى راسه ويديه ويسعى رجليه بنفسه، او يغسل كان عند اب ولا اخ ولا خالد يغضونه. اما الدبر لا، الدبر والغضون يكفيه المنافيذ واسفلها بنفسه. الحمد لله. السائل اما جلوس في المسجد لا يحتاج وضوء، يجلس نفسه ولا الدبر يسمع الفائده، الا اذا كان جنابه لا يجي الا بعد الاغتسال او تيمم كما يستطيع الوصف. السائل يقول: هل شعب الإيمان المذكورة في حديث أبي هريرة هل هي من أصل الإيمان أم هي من كماله؟ بعضها أصل بعضها فروع، بعضها أصل بعضها فروع، يختلف. بعضها أصل كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، كل هذه تبع الأصول، وبعضها فروع مثل تناقض النهي عن الطريق، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعد أصلا من جانب ويعد فرعا من جانب. وهذه هو أقسام، بعضها يلحق بالأصل الأول الشهادتين لعظمه الصلاة والزكاة، وبعضها يلحق بما يصل عن الطريق والكلام وإطعام الطعام ونحو ذلك، وبعضها متوسط بينهم بين الأعلى والآخر، فيها فروع فيها أصول، لكن الأصل الوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الوحيد، هذا هو أصل الأصول، والبقية فروع، لكن الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى الأصل الأول أقرب. وعمارة الأذعان الطريق وطعام الطعام ومجل السلام إلى أصل الآخر أقرب، وبينهما فروع وشعب.
سائل يقول: من كان عليه دين وعليه أيضا نذر، فأيهما يجب أن يؤدي أولا؟
إن كان أموال يجب أن يؤديها كلها، ما عليه دين مال وعليه دين نذر مال، يؤديها كلها واجب عليه، يبدأ بالأول فالأول، بالأسبق فالأسبق. فإذا كان فجأة عليه مثلا 1000 ريال لزيد وعليه نذر 1000 ريال، نذر لله أن الله شفاه أن يصدق ب1000 ريال وشفاه الله، ينفج الجميع كان يقدر، فإن كان ما يقدر يبدأ بالأول، يجب عليه أول حق المخلوق ولا حق الخالق، يبدأ بالأول. قال بعض أهل العلم يبدأ بحق المخلوق لأنه أضيق، ولكن الأقرب أنه يبدأ بالأول لأنه يجب عليه أول.